بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 6 من شهر رجب لعام 1440، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: هل موت لابني وهو شاب عقاب من الله عز وجل للأبي والأم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما سؤال أخينا وهو: هل موت الإبن وهو شاب عقاب للوالدين؟ نقول: ليس الأمر كذلك، إنما هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى وابتلاء من الله عز وجل لعباده، والموت كائن لكل أحد، كبر أو صغر، كان شابا أو كان شيخا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رزقه الله سبحانه وتعالى من الأولاد ما رزقه من البنين والبنات، ثم قضى الله سبحانه وتعالى بأن يموت أولاده الذكور وهم صغار، ومات جميع أبنائه البنات كذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم، ولم تبقى إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. فهل يقال هذا عقاب؟ إنما هذا ابتلاء وامتحان واختبار، وإلا فليس عقابا من الله سبحانه وتعالى، ولكل أجل كتاب، والله سبحانه وتعالى قدر الآجال كما قدر الأرزاق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بحاء ميم، يقول: ما هو الواجب فعله على من اغتاب أخاه المسلم إذا كانت ستترتب مفسدة بإخباره واستحلاله؟
الحمد لله رب العالمين، إذا اغتاب مسلم أخاه فإنه قد ارتكب إثما عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة، وبين الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أنها حرام، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فإن قال قائل: لكن ما قلته فيه كان صدقا وليس كذبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: يا رسول الله، فإن كان في أخي ما أقول؟ إن قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فدل هذا على أن الشخص ولو كان فيه هذا الأمر فإنه لا يجوز غيبته ولا ذكره بما يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الغيبة بأنها ذكرك لأخيك بما يكره، فلا يجوز هذا. فإن فعل الإنسان ذلك وأراد أن يتوب فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله عز وجل، هذا أولا. والأمر الثاني: إن استطاع أن يستحله بلا مضرة فعل، وإلا إذا كان يترتب على ذلك مضرة فلا يفعل ولا يلزم بذلك. لكن إذا كان لا يترتب على ذلك مضرة ولا يقع شيء في نفسه فإنه يستبيح ذلك. لكن قد يقول قائل: هل أذكره في المجالس بالذكر الجميل؟ وماذا أصنع لو كان هذا الشخص فيه ما كنت أقول مثلا؟ فهل أقول لم يكن فيه؟ نقول: لا، لا تقل هذا لم يكن فيه، وإنما إن كنت متعديا عليه وقد افتريت عليه فواجب عليك مع توبتك أن تصحح ما افتريته عليه وأن تذكر الصدق. وهذا كله أيها الأحبة فيما إذا لم يكن لذكره مصلحة شرعية. فإن كان هناك مصلحة شرعية في ذكر الشخص وذكر معايبه فلا حرج ولا بأس، كأن يكون الرجل صاحب بدعة وإنك تذكر ذلك لتحذر الناس من بدعته، إذا كان رجلا مشهورا معروفا في الناس فإنك تذكر ذلك لتحذر من بدعته وهذا لا بأس به. ولهذا لازال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يذكرون الكلام في الرجال جرحا وتعديلا ويحذرون من أهل البدع بأسمائهم، فلا يدخل هذا في المحظور الشرعي. وكذلك أيضا ما ذكره الرواة في جرح الرواة العلماء، ما ذكره في جرح الرواة فلان كذاب فلان سيء الحفظ، فهذا أيضا جائز. كذلك أيضا إذا استنصحك أحد في الزواج من امرأة أو في غير ذلك فانصح له ولو كان ذلك يؤدي إلى أن تذكر هذا الرجل بشيء يعاب به، لأن ذلك من النصح. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن يستثنى من ذكر المعايب ما إذا تعلق بذلك مصلحة شرعية، أما إذا لم يتعلق بذلك مصلحة شرعية فلا يجوز أن تذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض كفر الشيخ من الأخت أم يوسف، تقول: امرأة تريد ارتداء النقاب ولكنها تشعر بمشقة وتعب في عينها وفي التنفس إذا لبسته، فماذا تصنع؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت تشعر بتعب في عينيها فلا حرج أن تظهر قدرا من العينين بحيث لا تتعب وتكون لابسة النقاب، والنقاب فيه إظهار عين أو إظهار عينين، هذا لا بأس به ولا حرج، ولكن تبقي على تغطية وجهها بالكامل ما عدا ما تنظر بعينيها. أما مسألة الضيق النفسي فأقول في ذلك نظر، ونظر شديد، وأنا أظن أن هذا من المبالغات، لأن وضع هذه البيشة وهذا الغطاء إن لم يحفظ الوجه ولم يحفظ على المرأة تنفسها فلن يضيق ذلك. وعلى كل، لو افترضنا أنها وجدت شيئا من الضيق النفسي فتستطيع أنها تشد غطاء الوجه بعيدا عن الأنف قليلا بيديها مع الاحتفاظ بغطاء الوجه. فمسألة وجود المشقة هذه ولا شك أنها تعالج بهذا، وأما إذا كان في عينيها تعب فإنها تظهر عن عين أو عينين بما تستطيع النظر ولا تكشف الوجه مع ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخت سلوى، تقول: ما حكم أداء الصلاة في غير وقتها؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة في وقتها واجبة، وقد أمر الشارع بالصلاة في وقتها، وقال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليس الذين يتركونها كلية، وإنما يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها ثم يصلونها مع الصلاة الثانية، فهذا لا يجوز، وهذا إثم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، بل بعض أهل العلم يرى كفر من فعل ذلك، ولكن الصحيح أنه لا يكفر، ولكنه آثم إثما عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الصلاة لوقتها، ونزل جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها بعدما صلى في أول الوقت به وصلى في آخر الوقت وقال بين هذين صلاة، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها، فإن فعل ذلك كان مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب، إلا إذا كان قد نام أو سهى لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عبيدة، يقول: بعض المشايخ يقول بأنه ليس كل ما في صحيح مسلم صحيح، وإنما أحيانا يذكر الإمام مسلم بعض الأحاديث في الباب لتبيين علة في الأحاديث التي ذكرها في أول الباب، حيث إنه يذكر الصحيح أولا ثم يذكر الأقل فالأقل، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، جميع الأحاديث التي أسندها مسلم رحمه الله تعالى داخلة في صحيحه الذي وضع له شرطا وهو الصحة. وأما التمييز بين أحاديث وأحاديث، وأن الحكم بالصحة إنما يكون على الأحاديث الأولى ثم بعد ذلك لا يدخل في الحكم أو يكون محتملا للضعف في بعض الأحاديث، فهذا كلام باطل. وإنما قاله من لباري لما نشر مثل هذا وتبعه على ذلك أقوام، فهذا كلام باطل. فكل الأحاديث المسندة عند مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة فهي في تعداد صحيحه وداخلة في شرطه، فإن مسلما رحمه الله قد اشترط الصحة في كتابه كله وقد عرضه على العلماء وقد أجازوه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ محمد، يقول: هناك من ينصح الذين بهم سحر أو مس بالذهاب للكنائس لفك السحر والعلاج من المس بحجة أنهم جربوا كل الوسائل الممكنة ولا فائدة للعلاج إلا بالذهاب هناك، فما نصيحتكم وتوجيهكم لهم؟
الحمد لله رب العالمين، هذا كلام باطل، بل هو من أبطل الباطل. والذهاب إلى السحرة وتصديقهم كفر، والسحرة كفار، والله عز وجل قال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فتعلم السحر والعمل به والذهاب إلى الساحر وتصديقه هذا كفر بالله العظيم. قال سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وحد الساحر ضربه بالسيف. ولقد قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قتل من السواحر، فلا يجوز الذهاب إلى الساحر ولو كان في غير الكنيسة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك الذهاب إلى الكنيسة؟ ومعلوم أنهم هناك ربما وضعوا الصليب وأعطوا الصليب فعلقه من ذهب إليهم فيعلقه على صدره أو في المكان الذي يريدونه، فهذا والعياذ بالله كفر عظيم. إن كان يتضمن التصديق فهذا كفر عظيم، أما الساحر نفسه فهذا كافر بالله العظيم، فلا يجوز هذا أبدا. وأما القول بأنها قد استفرغت وسعها أو قول السائل قد استفرغت وسعي وأخذت بجميع الأسباب، فإنك كذاب كذاب، لأن السبب الأعظم هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فينبغي عليك أن تلجأ إلى الله بشرعه، ويتعين عليك أن تأخذ الأسباب المشروعة. فإن كنت كان أخذت بالرقية ولم يحصل شفاء فاصبر، فلعل الله عز وجل يقدر لك الشفاء بعد سنوات، ويكون بقاؤك في هذا المرض خيرا لك في لجوئك إلى الله وتضرعك إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن تقول قد استنفذت كل الوسائل فإنك جاهل أو كذاب، بقيت الوسيلة العظمى وبقي السبب الأكبر وهو اللجوء إلى الله، والله عز وجل يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه. لكن ما بقي أمامك إلا أن تذهب إلى الصحراء، وهل الذهاب إلى الصحراء سبب شرعي يحصل به الشفاء؟ يحصل به الكفر والعياذ بالله. وعليك أن تبقى على هذا السبب المشروع من دعاء الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله عز وجل والرقى الشرعية، ولا تتحول عن ذلك ولو مت بهذا السحر، فإنك مأجور على ذلك إن شاء الله تعالى. أما أن تذهب إلى صحراء أو أن تذهب إلى كنائس فهذا من أبطل الباطل. فيا من يعتقد هذا الاعتقاد إنك جاهل جهلا عظيما، جاهل بالشريعة وجاهل بكتاب الله وبسنة رسول الله وبمقام ربنا العلي الذي وعد عباده بإجابة الدعاء، لكن قد يتأخر قد تتأخر الإجابة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فعلى من ابتلي بالسحر أن يبقى في خندق العبودية ولا يتجاوز ذلك ويبقى لاهثا بذكر الله مقبلا على الله سبحانه وتعالى داعيا الله عز وجل متعلقا به سبحانه وتعالى، ولو مات على ذلك فالله عز وجل له الحكمة البالغة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف يقول: كيف نوفق بين قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا يبلغ عقولهم إلا كانت فتنة لبعضهم، وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ كيف نجمع بين هذين الأثرين وبين إعلام بعض الناس عن حال بعض المبتدعة الذين يعتبرهم الناس أئمة؟
الحمد لله رب العالمين. وهل هناك تعارض يا أخي أصلا؟ هل هناك تعارض حتى نقول كيف نجمع؟ لا تعارض، فإن في أثر ابن مسعود وفي أثر علي رضي الله عن الجميع في أثرهما أن الإنسان ينبغي أن يحدث الناس بما يعرفون ولا يحدثهم بما لا يعرفون، حتى لا يكون هذا الحديث فتنة لبعضهم لأنهم لا يعون ولا يعرفون. وهل ما ذكرت من التحذير من أهل البدع هذا أمر لا يعرفه الناس؟ إذا قيل هذا رجل مبتدع وهذا على الباطل، هل هذا الأمر لا يعرفه الناس؟ بل يعرفون. وإذا لم يعرف الناس بأن فلانا هذا من أهل السنة وبأن فلانا هذا من أهل البدع والأهواء، متى يعرف الناس أهل الحق من أهل الباطل؟ وأي مسألة يمكن أن تسكت أنت عنها إذا سكت عن هذه المسألة؟ فإن الناس يأخذون دينهم من علماء، ولا بد للناس من تمييز بين العالم الذي يقبل علمه والعالم الذي لا يقبل علمه. ولهذا كان نصح الأمة في الرجال جرحا وتعديلا. أما أن يترك الناس فلا يميز لهم من يتلقون عنه، فهذا لا شك أنه يترتب عليه مخاطر عظيمة. واعلم أنه ما جعل علم الإسناد إلا من أجل هذا، لما دخل من دخل من أهل البدع والأهواء وحدث من حدث من أهل البدع والأهواء، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم وانظروا حديث أهل السنة فخذوه وحديث أهل البدعة فاطرحوه. فكان الإسناد سبب هذا الأمر، فلا يجوز لك أن تسكت، وليس هذا من الأمر الصعب الذي لا يستوعبه الناس، وإنما هذا من الأمر العظيم. وعليه فابن مسعود رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، وقال: وإنك لست بمحدث قوما حديثا لا يعرفون إلا كان لبعضهم فتنة. وإننا نقول إن السكوت عن ذلك لا هو الفتنة، وليس الحديث بذلك، الحديث بذلك ليس فتنة، وإنما السكوت عن ذلك هو الفتنة. لكن لعلك أيها السائل تقصد من سؤالك الذي لم تصحح عبارته، لعلك تقصد أنه هل الإنسان لو أنه لم يذكر بعض الأسماء في بعض المواضع لبعض الأشخاص هل هذا يجوز أم لا؟ نقول هذا جائز، هذا جائز. فإذا كان كتمنك لبعض الأسماء في بعض الأوقات لبعض الأشخاص لمصلحة شرعية، وإنك بعد ذلك سوف تذكره، أو أنك تذكره لعموم الناس والناس يعرفون عنك هذا، لكن لهذا الشخص بالذات قد تؤجل ذكره، فهذا لا بأس به ولا حرج. لكن هذا لا يساعده سياق السؤال، فلا تعارض أيضا، فلا تعارض أصلا في هذا السؤال بين ما ذكرت ومن آثار وبين الحال الذي ذكرت من التحذير من أهل البدع والأهواء، بل السكوت عن ذلك هو الفتنة وليس ذكر ذلك هو الفتنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عبيدة يقول: هل يجوز أن يقال الدعاء يغير القدر بقدر؟
الحمد لله رب العالمين، الدعاء من القدر، وإذا قدر الله عز وجل شيئا ثم قدر رفعه بسبب الدعاء فإنه بذلك قد قدر لك الدعاء، فيقدر لك الدعاء الذي يرفع الله عز وجل به ما قدر، فيكون من القدر المعلق. يكون من القدر المعلق لولا الدعاء، وقد قدر الله عز وجل لك الدعاء، إذن فالدعاء من القدر وليس معارضا للقدر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ يوسف، يقول: لو أن اثنين ذهبا لقتل رجل ولم يتفقا على قتله معا، فقام أحدهما بضربه ولكن لم يعلم من الذي ضربه منهما، فما هو نوع القتل هاهنا، وهل عليهما قود أم دية؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، من ضرب أخاه فقتله، إن كان قد ضربه بآلة صالحة للقتل فالقتل عمد، وأما إذا كان ضربه بيده فمات فالقتل هنا شبه عمد وليس عمدا، وعليه يكون في ذلك الدية، والدية على من ضرب لا على من ذهب، تكون الدية على من ضرب، والدية دية شبه العمد، وهذه الدية ويشبه العمد تكون على القاتل فقط وليس وعلى الضارب فقط وليس على الذي ذهب إلى هذا المكان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ عبد الرحمن، يقول: ما هي أعراض الوسواس في الطهارة وما هي كيفية علاجه؟
الحمد لله رب العالمين. أعراض الوسواس في الطهارة أنه يأتيك الوسواس ويقول لك موقعا التردد عندك بأنك لم تغسل يديك، بأنك لم تغسل وجهك، بأنك لم تمسح شعرك، فتعود بعد ذلك تكرر هذا المسح مرات ومرات، أو تكرر مسح غسل اليدين مرات ومرات، هذه الأعراض. والعلاج من ذلك إذا عرضت من نفسك هذا فتوضأ وضوءك للصلاة كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ولا تلتفت، فإن جاء الشيطان وقال لك ما غسلت وجهك ما غسلت يديك فلا تلتفت، وامض بارك الله فيك في وضوئك ولا تلتفت، لأن هذا من الشيطان. فأعظم علاج للوسواس بعد اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ألا تستجيب له، فإن قال لك نسيت عضوا فقل لا علي من هذا، وتمضي في وضوئك ولا تعد وتقول هذا من باب الاحتياط. كذلك في الاغتسال، فإنك إذا غسلت بدنك جاءك الشيطان وقال نسيت كذا أو تركت كذا أو لعل الماء لم يصل إلى كذا، لا تلتفت بارك الله فيك، وامضي ولا حرج عليك إن شاء الله، وطهارتك صحيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم جويرية، تقول: ما حكم هذه العبارة، قول بعضهم: اللهم قربني إليك قرب المحب لا قرب المحتاج؟
الحمد لله رب العالمين. ولماذا الفلسفة في الأدعية؟ لماذا لا ندعو الأدعية الواضحة الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. على ما لا ندعو هذه الأدعية الواردة في كتاب الله والواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف، لماذا لا نسأل الله عز وجل بهذه الأدعية الواضحة التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم والتي وردت كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أما عن هذا الدعاء بصفة خاصة وهو: اللهم
قربني إليك قرب المحب لا قرب المحتاج،
اللهم قربني إليك قرب المحب لا قرب المحتاج. أما قرب المحب شيء طيب، وأما قرب المحتاج فإن الإنسان إذا كان مضطرا إلى ربه سبحانه وتعالى ولجأ إليه واقترب منه بدعائه لله سبحانه وتعالى لحاجته فهذا أيضا محمود، والله سبحانه وتعالى قال: أمن يجيب المضطر إذا دعا. فالإنسان يلجأ إلى الله في السراء ويلجأ إلى الله في الضراء، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى مع الحاجة ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى مع غير الحاجة، مع أن مع أننا جميعا محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى ولا نستغنى عن دعاء الله سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء لا يعرف في الكتاب ولا يعرف في السنة، وتركه أولى، لكن عموما دعاء الإنسان إذا احتاج وقرب الإنسان من ربي عند الحاجة وقرب الإنسان من ربي عند الضراء لا بأس به ولا حرج، بل إن هذا من المواضع العظيمة الفاضلة التي ذكر الله عز وجل في كتابه فقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فدل هذا على أن الإنسان إذا كان مضطرا لجأ إلى الله. قال سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فالله سبحانه وتعالى آخذهم لأنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل في السراء وإنما أمنوا به في الضراء فقط وبقوا على شركهم. ولو آمنوا في السراء وآمنوا في الضراء ولجأوا إلى الله لكانوا محمودين. فالعبد يلجأ إلى الله عز وجل في السراء وفي الضراء وفي الحاجة وفي غير الحاجة. وأما هذا الدعاء فيترك إلى الأدعية الواضحة العظيمة حتى لا يكون هناك تعد في الدعاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ عمر، يقول: أنا موظف ولا أستطيع ترك مكان العمل للصلاة في جماعة لوجود ازدحام من المواطنين وقت العمل، فهل لي أن أصلي منفردا في حجرة العمل؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كنت لا تستطيع مفارقة العمل وإذا كان العمل لا يتوقف وقت الصلاة، والذي ننصح به أن الأعمال ينبغي أن ترتب على أساس أوقات الصلاة، فتتوقف الأعمال قبل الصلاة ثم تستأنف بعد الصلاة، ولو زاد في الدوام بعض الوقت محافظة على الصلاة في وقتها. لكن لو افترضنا أنه يعجز أن يذهب ليصلي في المسجد وأنه يصلي الصلاة وقت الأذان، إن عجز عن ذلك فهذا من أعذار الجماعة ولا حرج عليه، وعليه أن يتقي الله ما استطاع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أحمد، يقول: ما حكم الصلاة في الأرض المغصوبة والوضوء بالماء المسروق؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز الصلاة في الأرض المغصوبة ولا الوضوء بالماء المسروق. لكن هل تصح الصلاة وهل يصح الوضوء؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح صحة ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمز لنفسه بهاء شين، يقول: هل يصل القرآن للميت وما حكم قراءة القرآن عند المقابر؟
الحمد لله رب العالمين. على الإنسان أن يتبع السنة ولا يتعداها، والسنة جاءت بالدعاء كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فورد السنة بالدعاء، وهذا أعظم ما يصل الميت، هذا أعظم من الحج وأعظم من العمرة وأعظم من تلاوة القرآن وأعظم من كل هذه الأشياء. كذلك وردت السنة بالحج، ورد السنة كذلك بالصدقة، فالاقتصار على هذا الأفضل والأكمل. لكن لو قرأ القرآن لله سبحانه وتعالى ثم بدأ له أن يهب ذلك للميت، فهل يصل هذا أم لا؟ نزاع بين أهل العلماء، فقد اختلف العلماء في ذلك بين مانعين وبين مبيحين، والرجح عندنا جواز ذلك، لكن المشروع والسنة أن يقتصر على ما ورد به النصوص وليخرج من خلاف العلماء بما هو مشروع، وفي المشروع كفاية والحمد لله. فإن قال قائل: لكن كيف نقول بأنه جائز ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في العبادة التوقيف، هذا علة من منع؟ نقول: هذا داخل في التوقيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصدقة أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجواز. ولما جاء أيضا أن العبادات يصل ثوابها كالدعاء والحج وغير ذلك، فالذي يفرق بين عبادة وعبادة عليه الدليل، وطالما أنه ورد أن هذه القرب يصل ثوابها إلى الميت فلا فرق بين قربة وبين أخرى، وهذا داخل في التوقيف ولا يخرج عن ذلك. ومع ذلك نقول بأن الاقتصار على الوارد هذا هو الأفضل والأكمل اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أسيوط من أخ رمز لنفسه بهاء شين، يقول: ما حكم قراءة القرآن في المآتم؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، وهذا من البدع. قراءة القرآن في المآتم أن يجتمع الناس في الصرادقات ثم يحضرون مقرئا يقرأ القرآن على الوجه الذي نعرفه، وربما بقي المقرئ أياما، ثلاثة أيام أو يومين أو كذا، كل هذا من البدع. فإن الاجتماع على التعزية لا يجوز على هذا النحو، هذا لا يجوز، وإحضار مقرئ يقرأ في حال هذا الاجتماع كل ذلك من البدع التي لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه رضي الله عنهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي مروان، يقول: والدي يريدان مني مجالسة الحزبيين والصلاة في مساجدهم، فهل إذا لم أفعل أكون عاقا لهما؟
الحمد لله رب العالمين، طاعتك لوالدك في المعروف، وإذا كان والدك يأمرك بمعصية ومن ذلك الجلوس مع أهل البدع والصلاة في مساجدهم مع إمكان أن تصلي في غير مساجدهم، لا شك أن هذا معصية، ولا ينبغي أن نكثر سواد أهل البدع ولا أن نصلي في مساجدهم، بل ينبغي أن نبتعد عنهم وعليه. فلا يلزمك طاعة الوالد، ولكن عليك أن توري، عليك أن توري، فليس باللازم أن تقول بأنني أصلي في المسجد الفلاني أو العلاني، لا تخبره بذلك، وإن سألك فلك أن توري، فإن كان ولا بد فقل له: يا أبتي، أنا لا أصلي في هذه المساجد لأن السلف نهوا عن الصلاة خلف أهل البدع، فإذا كان الإنسان يمكن أن يصلي عند غيرهم فلا يجوز له أن يصلي عندهم. ولو كان هذا الأمر يغضب الوالد فلا عبرة بغضبه، وإنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخت أم سارة، تقول: ما حكم استعمال المسبحة للأذكار التي تقال 100 مرة لأنه من الصعب عقدها على الأصابع بسبب الإشكال في العدد؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز استعمال المسبحة على الصحيح. العلماء رحمهم الله تعالى لم يختلفوا أن الأفضل والأكمل هو عقد التسبيح على الأصابع، لم يختلف العلماء في ذلك، في عقد التسبيح على الأصابع، أن الأكمل والأفضل هو ذلك، وذلك لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتسبيح على اليد وأمر بعقد التسبيح عليه، وقال: فإنهن مستنطقات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على يده باتفاق، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مسبحة أو يسبح بالحصى أو النوى أو غير ذلك. ولهذا نقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه بأن هذه المسابح لم تكن شعارا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا شعارا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ولا خلاف بين أهل العلم، والأمة متفقة كما قال شيخ الإسلام على أن الأفضل والأكمل هو التسبيح على اليد، لكنهم اختلفوا هل يجوز التسبيح على المسبحة أم لا. فبعض أهل العلم رأى جواز ذلك أن يسبح على المسبحة، وبعض منع من ذلك وعد ذلك بدعة، وهذا القول هو الذي يترجح عندنا وهو الذي تطمئن إليه نفوسنا، وذلك لأن العبادة التوقيفية في عددها في صفتها في زمانها في مكانها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح على هذه المسابح ولا عن أحد من الصحابة، بل ذكر ابن وضاح رحمه الله تعالى في كتابه البدع أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قد مر على امرأة وكذلك مر على رجل وكان يسبح بهذه المسابح وبالحصى، فنهى ابن مسعود رضي الله عنه عن ذلك نهيا شديدا، وهذا إسناده صحيح، بل قد جاء عند الدارمي في نهي ابن مسعود الذين كانوا يجلسون في المسجد يذكرون الله تبارك وتعالى ويعدون ذلك وكذا، نهاهم ابن مسعود رضي الله عنه عن ذلك. فإذا ثبت هذا عن الصحابة عن ابن مسعود رضي الله عنه، إذا ثبت هذا عنه وهو ثابت إن شاء الله، فهذا يدل على عدم مشروعية اتخاذ هذه المسابح، وأن الصحابة كانوا ينهون عنها رضي الله عنهم، فلا يشرع اتخاذ ذلك، خصوصا وأنه يدخله من الرياء ما يدخله، ولأن ذلك فيه أيضا شعار لأهل البدع والأهواء، فصار اتخاذ هذه المسابح شعارا عند الصوفية وعند غيرهم، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يشابه هؤلاء، فهؤلاء هم الذين أحدثوا هذه المسابح على هذا العد، بل عند الصوفية أوراد، هناك السبحة التي تصل إلى 1000 وإلى 100 وإلى 33 وغير ذلك من هذه المسابح، فكل هذا لا يجوز، بل إن بعض الناس اليوم اخترع مسابح أخرى وهي المسابح الناطقة، فبمجرد أن تضع يدك على المسبحة تنطق سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، أو تنطق بالعدد، وكل هذا في الحقيقة من التوسع غير المرضي. فالذي يترجح عندنا للأدلة الآمرة بالتسبيح على اليد ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولنهي الصحابة رضوان الله عليهم عن ذلك، الذي يترجح عندنا من خلال هذه الأدلة أن استعمال المسبحة بدعة ولا يجوز. وأما بارك الله في السائل، أما ما يتعلق بالعدد وأن الإنسان قد مثلا يحصل له خطأ في العدد، وماذا لو حصل الخطأ في العدد؟ فليعد الإنسان ما استطاع، مثل الصلاة، الإنسان يسهو في صلاته وهي 4 ركعات يسهو، فإذا سأل الإنسان في صلاته بنى على ما استيقن، كذلك إذا سأل الإنسان في تسبيحه بنى على ما استيقن، ولا حاجة لنا إلى المسابح في التسبيح، كما أنه لا حاجة لنا أيضا إلى المسابح في عدد ركعات الصلاة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: ما حكم بيع التماثيل الذهبية والحجرية التي تستخرج من باطن الأرض؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع التمثال، فلا يجوز بيع التمثال، بيع التمثال غير جائز وهو محرم وثمنه حرام، ولا يجوز هذا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: أنا وزوجتي اختلفنا في أمر ما واتفقنا على الطلاق وتنازلت عن الذهب والقائمة لمجرد طلاقها، فقلت: لا أريد القائمة ولكن أريد الذهب، فتنازلت عنه ولكن رفض أبوها أن يتنازل عن الذهب، فهل نأخذ بكلام الأبي أم بكلام المرأة؟
الحمد لله رب العالمين، المرأة من حقها الذهب ومن حقها القائمة التي اشترطتها عليك ووافقت على هذا الشرط، والمسلمون على شروطهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، وعليه يا أخي بارك الله فيك عليك أن تعطي زوجتك حقها كاملا، فإن تنازلت هي عن شيء وأبوها أراده وهي على ما وعدتك إياه فجزاها الله خيرا، فهي محسنة والقول قولها وليس القول قول أبيها، فطالما أنها على ما وعدتك به وكذلك فالحمد لله رب العالمين، ومرجع ذلك إلى المرأة، لأن الحق للمرأة وليس الحق لوالدي المرأة، فإن اتفقتما على ذلك وجرى بينكما الاتفاق على ذلك وهذا إحسان منها فلا بأس ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: هل من الممكن أن يبتلي الله عز وجل الزوج بعقوق ولده نتيجة سوء معاملة الزوج لزوجته؟
الحمد لله رب العالمين، لا يبعد ذلك، الإنسان إذا ظلم عباد الله فقد يبتلى بمن يظلمه وبمن يعقه وبمن يعتدي عليه. وقد يسلط الله سبحانه وتعالى على الإنسان هذا من باب الانتقام منه، من باب مؤاخذته. وعلى الإنسان إذا كان فعلا يظلم زوجته أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستغفر الله عز وجل، وأن يعاملها المعاملة الحسنة، فلا يبعد أن يكون عقوق الابن لأبيه عقوبة من الله سبحانه وتعالى له جراء ذلك. ما يبعد، وإن كنا لا نجزم ولا نقطع، لكن ما يبعد ذلك أن يكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى له. وعلى كل حال على الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يظلم زوجته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: شخص كان يمارس العادة السيئة لسنوات ولم يعلم أنه كان يجب عليه الغسل، فماذا عليه الآن؟ وهل يجب عليه قضاء الصلاة والصيام لهذه السنوات الماضية؟
الحمد لله رب العالمين. الذي كان يجهل أنه يجب عليه الغسل لما كان يمارس العادة السرية، وجهل ذلك أنه يجب عليه الغسل، والآن قد عرف حكم ذلك، فهل يقضي الصلوات الفائتة أم لا؟ أما مذهب الجمهور فإنه يجب عليه ذلك، أن يقضي الصلوات الفائتة. وقد ذهب جماعة من المحققين، منهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنه لا يجب عليه ذلك لأنه كان جاهلا، والجاهل لا يطالب. وهذا القول هو الذي نرجحه لأدلة كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين في حديث الرجل الذي كان يخطئ في صلاته، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهكذا. حتى قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لأحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فلما علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي ما أمره بإعادة ما مضى، وإنما أمره بإعادة الصلاة في الوقت نفسه، صلاة الوقت، ولم يأمر بإعادة ما مضى. فدل هذا على أن من كان يؤدي العبادة تاركا ركنها فإنه لا يلزم بإعادة ما مضى. وكذلك أيضا ما صح أن المرأة التي استحيضت 7 سنوات ولما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وتركت الصلاة، ولما سألت النبي صلى الله عليه وسلم علمها رسول الله ولم يأمرها بإعادة ما مضى من صلاتها. وعليه فإننا نقول: إذا كان الإنسان يجهل ذلك فهو داخل في قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالراجح يا أخي أنه لا يجب عليك قضاء ما مضى، ولو قضيت ذلك احتياطا فهذا لك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أحمد، يقول: ما هو الضابط في مهور المرأة؟ وهل يجوز عدم كتابة قائمة للمرأة؟ وما حكم جعل حد للمهر؟
الحمد لله رب العالمين. المهر من حق المرأة، وقد ذكر الله عز وجل المهر في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، قال سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فالمهر من حق المرأة، وليس هناك حد مقدر في الشريعة لأكثر المهر ولا لأقله، فمن أعطى الدرهم والدينار والجنيه جاز، ومن أعطى الألف جاز، ومن أعطى المليون جاز، لكن الشريعة تدعو إلى التيسير في هذا الباب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم النساء بركة أيسر النساء مهرا، ولا ينبغي أن يشق بعضنا على بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع إلى رجل قد بذل لزوجته مهرا كبيرا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وتعجب وقال صلى الله عليه وسلم: كأنما تقطعون من عرض هذا الجبل. فلا ينبغي للمسلمين أن يحصل عندهم غلاو في المهور، وأن يتركوا التيسير في هذا الباب، حتى عزف الشباب عن الزواج، وحتى كثرت العنوسة في الفتيات والنساء. بل ينبغي أن ييسر بعضنا على بعض، وأن يسهل بعضنا على بعض. واليوم عندك ابنة وغدا عندك ابن، ليس هناك إذن حد لأكثر المهر ولا لأقله، لكن الشريعة تدعو في عمومها إلى التيسير. وأما أن يضع واحد من أهل العلم مثلا يقول نضع حدا معينا ولا ينبغي أن نتجاوزه، فإن هذا لا ينبغي له، أولا لعدم وجود النص في تحديد مهر معين، والنبي صلى الله عليه وسلم عالج ذلك بالدعوة إلى التيسير ليس بالتحديد، والله عز وجل قال وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فلنلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم أو داعية لا يلزم الناس بحد معين من المهور، وحتى لو أن الحاكم اجتهد في هذا فهو حاكم وهو ولي أمر، أما عموم الناس وعموم الدعاة لا يجوز لهم ذلك. فعلى كل حال لا ينبغي لواحد من أهل العلم أن يحدد حدا معينا للناس ويقول لا يجوز الزيادة على هذا، أو يشدد في ذلك أو يعذر من تجاوز ذلك، كل ذلك من الإحداث في الدين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ أحمد يقول هل يجوز للزوج أن يوقع على قائمة منقولات لزوجته على بياض أم لا بد من التحديد؟
الحمد لله رب العالمين، أنصح من وقع على بياض سواء ما يتعلق بالشيكات أو الإيصالات أو قائمة الزواج، أقول له إنك توقع على سواد وليس على بياض، لأن أهل الزوجة إن اختلفوا معك عبؤوها بما شاءوا، فجعلوا مثلا فيها 1000 جرام من الذهب، ليس 100 جرام ولا 50 جرام، وجعلوا فيها من المبالغ ما يثقل كاهلك، ربما وضعوا فيها الملايين، فماذا أنت قائل يا مسكين؟ ولكن نقول لك على حسب ما اتفقتما بيض هذه واكتب فيها ما اتفقتما عليه، أما أن توقع وأن تترك الورقة مع الزوجة أو مع أهلها فكما قلت لك هذا على سواد وليس على بياض، لأنه يترتب على ذلك من الفساد ما الله عز وجل به عليم. فلكن قائمة الزواج إن دخلت في الشرط وجب الوفاء بذلك، وإن لم تكن هناك قائمة جهاز واقتصرنا على القليل من المهر فهذا على حسب الشروط، فإن حصل شرط وجب على الإنسان أن يوفي بالشرط على حسب ما وقع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ علي يقول عمة تريد هبة أحد أبناء أخيها منزلا لها، حيث تكتب له العمة عقد تمليك وهبة على أن يكتب هو تعهدا لدى الموثق العقاري بانتفاعها بالبيت إلى وفاتها، فما حكم هذه المعاملة؟
الحمد لله رب العالمين، كون العمة تهب لابن أخيها شيئا فهذا لها، إلا إذا كان وارثا منها وهناك ورثة آخرون فيجب العدل بين الجميع، أما إذا لم يكن وارثا فلها أن تهب لغير الوارث ما شاءت. ومسألة أن تقول له لكنني أبقى في هذا البيت وكذا، هذا لا حرج، لا حرج، بشرط استلامه، بشرط استلامه، فإذا استلم البيت وتمكن منه ولكنه من نفسه هو ترك تسكن فيه فهنا الهبة تكون جائزة. أما إذا قالت له لن أسلمك البيت، وإنما هذا كلام على ورق، لن أسلمك البيت حتى أموت، فإن هذا لا يكون حكمه حكم الهبة هنا، وإنما يكون حكمه حكم الميراث، ويكون هذا الرجل ما أعطته المرأة له داخلا أو ما هو بتوياه داخلا في الوصية، فيكون حكمه حكم الوصية لا حكم الهبة، ويكون الباقي بعد الوصية للورثة للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا تمكن من العين واستلمها فهذا يكون له، لأن الهبة إنما تستقر بالاستلام وليس بالوعد فقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من أخ رمز لنفسه بألف خاء يقول ما حكم إعطاء الأخ الجامعي من الزكاة مع العلم أن الوالد توفاه الله عز وجل وأنا الأكبر ووالدتي موظفة ولنا معاش الوالد رحمه الله؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان لك مال خاص وأردت أن تنفق به على أخيك من الزكاة فهذا لك، فيجوز إخراج الزكاة للأخي طالما أنك لست وارثه، فيجوز إخراج الزكاة له، بل إنه يقدم على غيره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم يوسف تقول: ما هو الرد على من يدعي أن آية الأحزاب في حجاب المرأة خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين. يرد عليه بأن الآية لا خصوص فيها، بل الآية فيها ما يشعر بالعموم، بل ما هو نص في العموم، وهو قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. علل الله عز وجل ذلك فقال: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والتعليل بالطهارة ليس خاصا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو لعموم النساء، فلا يكون الحجاب طهارة لقلوب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون كذلك لغير نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وأن نساء الأمة لا يحتاجن إلى الحجاب لأنهن مستغنيات عن ذلك من أجل طهارة القلب، وأما نساء النبي فهن اللواتي يحتاجن إلى الحجاب. أيقول هذا عاقل؟ الأمر الثاني أيضا ما ثبت في كتاب الله عز وجل من قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن. يدنين عليهن من جلابيبهن، فسرها ابن عباس رضي الله عنهما تفسيرا عمليا، فوضع ثوبا على رأسه وأنزله على وجهه وقال هكذا. وورد ذلك أيضا عن عبيدة السلماني رحمه الله تعالى من أئمة التابعين. فهذه الآية أيضا دلت على الحجاب الشرعي. فالشاهد من هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يخصص الحجاب بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح أيضا: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. فهل يا ترى كان هذا الإحرام لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ إذا أحرمت المرأة عموم المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. ولما جاء أيضا في الأثر الصحيح أن فاطمة بنت المنذر رحمها الله تعالى تقول: حججنا مع أسماء رضي الله عنها فكنا نخمر وجوهنا. ولهذا فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، ليس فيه دليل على كشف المرأة لوجهها في الحج، لا، وإنما المرأة تغطي وجهها بغير النقاب. قال النبي: إذا أحرمت فلا تنتقب، لكن ليس معنى هذا أنها لا تغطي الوجه، وإنما تغطي الوجه بغير النقاب. كما ورد في الأثر الذي ذكرناه أن أسماء رضي الله عنها مع النسوة اللواتي كنا معها كنا يغطين وجوههن بالحجاب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخت أم يوسف تقول: ما توجيه فضيلتكم لحديث الفضل بن العباس الذي حول النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عن المرأة التي جاءت تستفتيه في حجة الوداع، فالبعض يستدل به على جواز كشف المرأة لوجهها؟
الحمد لله رب العالمين. هذا ما استدل به البعض وقال بأن هذا الحديث صحيح في كشف المرأة لوجهها، ونقول: أما من جهة ثبوت الحديث فالحديث صحيح، أما من جهة الدلالة فأي دلالة في هذا الحديث على كشف المرأة لوجهها؟ هل فيه أن المرأة كانت كاشفة الوجه؟ ليس هناك لفظة واحدة في الحديث بجميع طرقه أن المرأة كانت كاشفة لوجهها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما ورد مما يمكن أن يتعلق به من ذهب إلى ذلك لفظة في الحديث، وهي وضيئة، امرأة وضيئة. ومعلوم أن الوضاءة ليس باللازم أن تكون بإظهار الوجه، وإلا لو كانت المرأة قد كشفت عن وجهها لقيل كانت كشفة لوجهها. أما الوضاءة فقد تعلم من الوجه ومن غير الوجه، وقد تكون مثلا ريح هبت فأظهرت بعض الشيء أو غير ذلك مما هو معلوم معروف أن المرأة قد تتعرض له، فتعرف الوضاءة من بعض الأشياء وليس باللازم أن تعرف من الوجه. وعليه فيكون هذا الحديث وإن كان صحيحا غير صريح، غير صريح. وإذا كان الحديث غير صريح فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة، ومن ذلك ما جاء في الصحيح، ما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت حينما قامت من نومها على صفوان بن المعطل، قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. واضح الدليل، واضح. فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، فلن نقاوم هذا الحديث. وما ذكرناه من قبل من أدلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، وقول النبي وما جاء أيضا من الأثر الماضي عن فاطمة بنت المنذر أنها حدثت مع أسماء قالت فكنا نخم وجوهنا لا نعارض غير الصريح، هذا الصحيح بغير الصريح. فهذا الحديث غير صريح، وما فيه أن هذه المرأة إنما كانت وضيئة، مع أن هذه اللفظة قد تكلم أهل العلم في ثبوتها وعلى فرض ثبوتها، فليست صريحة في ذلك، ولا يعارض الصريح الصحيح غير الصريح. وعليه فإن أدلة من ذهب إلى جواز كشف الوجه لا تخرج عن أمرين: الأول أن تكون غير صريحة غير صحيحة، أن تكون صريحة غير صحيحة، كما في حديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وهذا حديث ضعيف. وإما أنها تكون صحيحة غير صريحة كحديث هذه المرأة الخثعمية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر العباس أن يحول وجهه، ولم يرد لفظ في هذا الحديث بجميع طرقه أنها كانت كاشفة وجهها، مما يدل على عدم صراحة هذا الحديث. فتغطية المرأة لوجهها ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، وقد حكى الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم أن المرأة إنما كانت تغطي وجهها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وسلم إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ أبي معاوية يقول: أريد من فضيلتكم كلمة توجيهية عن الأخوة في الله عز وجل وعاقبتها في الدنيا والآخرة، لسيما بين طلبة العلم.
الحمد لله رب العالمين. الأخوة الإيمانية بين المسلمين عموما وبين أهل العلم خصوصا أمر عظيم، ولنتذكر جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة بدأ أول ما بدأ بماذا بعد تأسيس المسجد؟ بالإخاء بين المهاجرين والأنصار، وجعل الإخاء بين المهاجرين والأنصار أساسا عظيما من أسس بناء هذه الدولة الإسلامية المباركة. فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ورأينا في ذلك أعظم لوحة تجسد المحبة الإيمانية، حتى إن الرجل من الأنصار كان يعرض ما له على أخيه من المهاجرين ليقسمه بينه وبينه نصفين، بل ربما ورد أيضا أن الرجل كان يقول انظر أطلق لك إحدى زوجتي إن كان له زوجتان، وهذا قبل فرضية الحجاب، أطلقها لتتزوجها. إلى هذا الحد وصل الأمر، وهذا معروف مقرر. فالأخوة الإيمانية ثوابها عظيم، والله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الحب في الله. ولا يخفى عليكم جميعا ما جاء في الحديث الصحيح في حديث الرجل الذي ذهب ليزور أخا له في الله في قرية أخرى، وفي آخر الحديث إنما أنا ملك أخبرك أن الله عز وجل أحبك كما أحببته. وأيضا ما جاء أيضا أن المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة. هذه الأخوة العظيمة الإيمانية التي هي في الحقيقة واجبة بين المؤمنين، فمن عاد أخاه وكان بينه وبينه بغضاء أدى ذلك إلى الخصام حتى زاد على ثلاثة أيام، كان كل منهما آثما، كما قال صلى الله عليه وسلم عن هذين الرجلين يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما طلبة العلم فهؤلاء أولى وأحرى، فكيف يقع بين طلبة العلم من الشحناء والبغضاء؟ ما يقع، كيف هذا؟ خصوصا إذا كان طلبة العلم على منهج واحد على السنة. أما وقد جمعتنا السنة فعلام الشحناء وعلام البغضاء، حتى ولو أساء أحدنا إلى الآخر في أمر دنيوي أو في شيء قد يكون نتيجا عن شبهة أو سوء ظن أو غير ذلك، فالواجب أن يسامح الأخ أخاه. إن لم تتجاوز عن عثرة أخيك الذي معك على السنة فعثرة من ستتجاوز؟ إن لم تدفع سيئة أخيك بالحسنى الذي معك على السنة فسيئة من تدفع إذن؟ فالسنة رحم عظيم، رحم عظيم، ومن أجل السنة يغض الإنسان الطرف عن إساءة أخيه أو عن عثرة أخيه، ويعامله بالتي أحسن، ويعامله بالمعروف، وإن كان مخطئا في حقه نبه على خطئه ثم قال له غفر الله لك يا أخي. يا إخواني سبحان الله، ليس أعظم من الإخاء وسلامة الصدر والعفو عمن ظلم والصفح عن ذلك. والله عز وجل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، عموم الناس. فكيف بأهل السنة والجماعة؟ فأنا أربأ بأهل السنة وبطلاب العلم أن يعيشوا في هذه الشحناء والبغضاء، وأن تكون بينهم الحزازات بسبب دنيا وبسبب أمور فارغة. وإنما ينبغي علينا وقد وحدنا المنهج أن نكون متحابين في الله، والحب في الله والأخوة في الله لا تمنع نصح المخطئ ولا تمنع بيان المخطئ من المصيب، لكن يا أخي تجاوز وأصلح، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي آدم، يقول تنزل مني قطرات من البول أثناء الصلاة فماذا أصنع، وهل هذه القطرات تنجس الثياب؟
الحمد لله رب العالمين، هذه القطرات إن كانت تنزل بعض الأوقات نعم تخرج من الصلاة وصلاتك تبطل، وعليك بارك الله فيك أن تتوضأ وأن تغسل المحل الذي أصابته هذه القطرات وأن تعيد صلاتك إن نزل ذلك في الصلاة. أما إذا كانت هذه القطرات تنزل دوما ولا تتوقف أبدا فعليك أن تتوضأ لكل صلاة ولو نزلت القطرات منك، لأنه لا يمكن انتظار وقت ترفع هذه القطرات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ أبي معاوية، يقول ذكر الشيخ العلامة الأصولي الغديان رحمه الله تعالى أن صياغة قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة لا يصح، ونبه على أن التحقيق في التقعيد أن يقال الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم، فما تعليقكم؟
الحمد لله رب العالمين. أرجو من أخي أبي معاوية أن يذكر لنا كلام الغديان نصا ليس تعبيرا عنه، لأن ما ذكره عن شيخ الغديان هنا رحمه الله تعالى وأنه يقول بأن هذه القاعدة يقول إيه خاطئة، ولا يقول ماذا في القاعدة؟
يقول العلامة الغديان رحمه الله أن هذه القاعدة لا تصح، ونبه على أن التحقيق في التقعيد أن يقال الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم.
نعم، هذه القاعدة قاعدة صحيحة، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الأصل في الأعيان الموجودة الإباحة والحل. أما ما ذكره الشيخ الغديان هنا أو ما ذكره أخونا عن شيخ الغديان هنا فهو في مستثنيات هذه القاعدة، أي أن الأصل في الأعيان وكذا الإباحة إلا ما كان في ما فيه ضرر فإن الأصل فيه المنع، فما فيه مضرة فالأصل فيه المنع، وكذلك أيضا في الأبضاع وفي اللحوم والذبائح فالأصل في ذلك المنع، هذه من مستثنيات القاعدة، ما عدا ذلك فالأصل في ذلك الإباحة، لقول الله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تسألوا عنها. فلهذا كان الأصل في هذه الأعيان والأصل في الأشياء الإباحة، فلعل الشيخ الغديان قصده رحمه الله تعالى عدم الإطلاق وأن الخطأ في الإطلاق أن تقول الأصل في أشياء الإباحة وتسكت، ويعتقد البعض بذلك أن كل شيء الأصل فيه الإباحة، وهناك مستثنيات كما ذكرنا الشيخ غضيان فيما هو فيه المضرة فإنها ممنوعة، وكذلك أيضا في اللحوم والأبضاع وكذا فإنها ممنوعة، فالأصل في ذلك المنع، الأصل في ذلك المنع، ولكن هذا من المستثنيات لعموم قول الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فعلى أخينا أبي معاوية أن ينقل لنا نص كلام الغديان رحمه الله تعالى، وإلا فهذه القاعدة قاعدة معتبرة ونقلها العلماء المحققون، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة الأصل في الأعيان الموجودة كما قال شيخ الإسلام بن باز، بل إن شيخ الإسلام قدم على هذه القاعدة أدلة كثيرة وصلت إلى 10 أدلة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لكن يستثنى من ذلك الأبضاع، يستثنى من ذلك اللحوم، يستثنى من ذلك ما فيه المضرة، كل ذلك من المستثنيات، وتبقى القاعدة على عمومها سوى ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: أعمل في الحكومة ودوامي من 8 صباحا إلى 2 ظهرا، ولكن عملي مرتبط بوجود مديري في العمل، ولكنه يأتي متأخرا وينصرف مبكرا، فهل يلحقني إثم إن لم أنضبط بوقت حضوري نظرا لارتباط عملي بوجود مديري؟
الحمد لله رب العالمين، لا علاقة لك بالمدير، وينظر، والله لو كان العمل مرتبطا بالمدير وأنت في شرط عقدك هذا وأنك مرتبط به وتأتي بإتياني وتمشي بذهابه فلا حرج عليك، إنما إذا كان دوامك من الساعة كذا إلى الساعة كذا فإذا جاء المدير قمت تعمل معه فإنك مرتبط بزمن ومرتبط بوقت، وعليه فاذهب إلى عملك في هذا الوقت إذا لم يكن عملك مرتبطا بوقت حضور المدير ووقت انصراف المدير، وإنما لك وقت حضور وانصراف لا علاقة له بالمدير. إذن هذا على حسب عملك يا أخي بارك الله فيك. إن كان وقت حضورك العمل العقد إنما قد انعقد على وقت حضور المدير وقت انصرافه فلا حرج عليك حينئذ أن تحضر معه وأن تنصرف معه. أما إذا كان عملك مرتبطا بوقت دوام هو 8 مثلا صباحا ووقت انصراف وهو 2 مثلا ظهرا فإنك تلتزم هذا ولو تأخر المدير أو بكر المدير في الانصراف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي حذيفة، يقول: ما حكم استعمال العطور التي بها نسبة من الكحول؟
الحمد لله رب العالمين، ترك ذلك أولى، ترك ذلك أولى، واستعمل عطور التي ليس فيها نسبة كحول. أما عن التفصيل في هذه العطور نقول: هذه العطور إن كان كثيرها يسكر فقليلها حرام، أي تكون خمرا، تكون خمرا، فما أسكر كثيره فقليله حرام، يكون خمرا، ولا يجوز الإنسان حينئذ أن يضع ذلك. وأما من جهة نجاستها فقد اختلف أهل العلم في نجاستها هل هي معنوية أو حسية، فذهب الجماهير إلى نجاستها الحسية، وذهب بعض المحققين إلى أن نجاستها معنوية، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديه ينادي على إن الخمر قد حرمت، وأراق الصحابة الخمر في الطرقات والشوارع، وقد أصاب ثياب الصحابة منها ما أصاب، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها، مما يدل على طهارتها الحسية. أما المعنوية فنعم، كما قال سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وعلى كل حال فاترك هذا بارك الله فيك، فما كان كثير مسكرا فقليله حرام ولا ينبغي لك أن تستعمله، وهات الأطياب التي هي خام ليس فيها شيء من هذا، أو يكون فيها بعض الكحول الذي تتلاشى نسبته ولا يصل كثيره إلى حد الإسكار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يسأل سؤالا حاصله: ما الضير في نسبة الأفعال للأسباب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب: لولا أنا لكان في ضحضاح؟
الحمد لله رب العالمين. أولا وبلا خلاف لا بد أن نعلم أن الأكمل وأن الأفضل أن تضيف كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى مما هو من أفعاله عز وجل، ومما هو مما يصح إضافته إلى الله سبحانه وتعالى. فحينما مثلا تقول لولا الله ثم فلان لكان كذا، فهذا شيء طيب، وأطيب منه أن تقول لولا الله لكان كذا، هذا هو الأكمل. والجائز أن تقول لولا الله ثم فلان لكان كذا، هذا هو الجائز. والأكمل أن تقول لولا الله لكان كذا، لولا توفيق الله سبحانه وتعالى لرسبت في الاختبار، ولو قلت لولا الله سبحانه وتعالى ثم اجتهادي لرسبت في الاختبار فهذا جائز. والممنوع أن تقول لولا الله وفلان ولولا الله واجتهادي لكان كذا، فإن هذا ممنوع عند الجميع. إنما رخص من رخص من أهل العلم أن تسند الشيء إلى سببه الشرعي أو الحسي دون إضافته إلى الله، قالوا هذا جائز. فلو قلت لولا اجتهادي لكان كذا، قالوا هذا جائز إذا كان فعلا قد اجتهد الشخص وهو يضمر في نفسه أن ذلك إنما كان بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ولا يعتقد أنه إنما وقع هذا الشيء بسبب اجتهاده فقط، إنما إذا كان يضمر في نفسه أن ذلك أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى وبتوفيق الله عز وجل، فلا حرج أن يسنده من غير ذكر الله فيقول لولا اجتهادي لكان كذا. انتبهوا، يبقى من جوز ذلك جوز ذلك بهذا الضابط: واحد، ألا يكون في إضافة إلى الله سبحانه وتعالى والشيء هذا، فما ينبغي يقول لولا الله واجتهاد، وإنما يقول لولا اجتهاد. فإن قال الله يبقى لابد أن يعطف اجتهاده على الله بحرف ثم لا بحرف الواو، فيقول لولا الله ثم اجتهاد. لكن يجوز أن يقول لولا اجتهادي، هذا سبب حس معلوم، لولا السائق أو لولا مهارة السائق لحصل حادث، قالوا هذا جائز لأنه نسبه إلى سبب حسي، كذلك إلى سبب شرعي مثل ما ذكرت في الحديث لولا أنا لكان في ضحضاح من النار، فإنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لولا أنا، ما قال الله لولا، ما قال النبي لولا الله وأنا. إذن عندنا صيغ، انتبهوا لأحكامها: أن يقول الإنسان لولا الله وأنا فهذا ممنوع. لماذا؟ لأنه عطف على الرب سبحانه وتعالى بحرف العطف الواو الدال على مطلق الجمع لا على الترتيب. أن يقول لولا الله ثم أنا فهذا جائز، أن يقول لولا الله لكان كذا فهذا أكمل الأشياء، أن يقول لولا اجتهادي لولا مهارة السائق لكان كذا فهذا بعض أهل العلم جوزه، ومنهم شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى مستدلا بهذا الأثر وبهذا الحديث. وأقول قد وردت أثار عن السلف في مجملها عدم التفريق هذا، ولهذا أنا أقول السلامة لا يعدلها شيء، ولنبقى جميعا على هذا الأكمل والأعظم، وهو قول الإنسان لولا الله لولا توفيق الله سبحانه وتعالى كان كذا وكذا. فإن أراد أن يشير إلى شيء من الاجتهاد فيقول لولا الله ثم اجتهادي لكان كذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: هل وصف شخص بعينه بأنه صوفي محترق جزم له بالنار، أم أن هذا وصف لبدعته؟
الحمد لله رب العالمين، بل هذا وصف للبدعة. صوفي محترق أي شديد في تصوفه في بدعته يدعو إلى ذلك، هذا معنى محترق، وليس معناه أنه محترق في النار، فإنه لا يجوز لأحد أن يجزم لمعين بالنار إلا فيما ورد فيه النص فقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم نون، يقول: ما حكم هذه العبارة التي تتردد على ألسنة الكثيرين: عشان خاطر ربنا؟
الحمد لله رب العالمين. هذه عبارة تتردد على ألسنة الكثير، يقول الواحد أخي عشان خاطر ربنا، وهذا لا ينبغي. فلا يوصف الله عز وجل بأن له خاطرة، ولا يخبر عن الله عز وجل بهذا. والواجب في الصفات التوقف، والواجب في الإخبار أن يخبر عن الله عز وجل بما يليق به، وإن لم يكن توقفيا في اللفظة نفسها، لكن توقفيا في العموم، وهو أنه يكون لائقا بالله سبحانه وتعالى. فالله ليس له خاطر عشان من أجل أن تقول عشان خاطر ربنا. فلأجل هذا نقول اترك هذا. أما أن يقول مثلا عشان خاطري، فالإنسان لو خاطر لا إشكال في ذلك، ففي الإنسان الأمر واسع. أما في أن يضيف ذلك إلى الرب سبحانه وتعالى ويقول عشان خاطر ربنا، الله عز وجل ليس له خاطر، ولم يرد نص بذلك ولا بالإخبار عن الرب سبحانه وتعالى بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ عبد الكريم، يقول: هل صح ما ذكره صاحب الطبقات الكبرى في قصة طويلة عن الربيع بن سليمان أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يتبرك بغسالة ثوب الإمام أحمد؟
الحمد لله رب العالمين. يا أبا أنس، هل هذا يعقل؟ الإمام السلفي السني الشافعي يتبرك بثياب الإمام السلفي السني الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ هل تفعل هذا أنت يا أبا أنس؟ ما تفعل ذلك أنت؟ فكيف يفعله الشافعي؟ لكن أخانا أبا أنس يسأل عن صحة ذلك، ونقول هذه القصة فعلا أوردوها، ولكن كل طرقها معلولة مع النكارة في متنها، وأنه لا يليق بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن يفعل ذلك. وإنما التبرك بثياب أو بغسول ثياب وماء غسل ثياب أو كذا لا يكون قط في الأمة إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، فضلا عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى الإمام السلفي. فهذا فيه النكارة في المتن، مع أن من جهة إسناد القصة كل طرقها معلولة، ولا يقال بأن طرقها يشد بعضها بعضا، فإنها كلها لا تخلو من الضعف الشديد، فهي قائمة على أخبار المجروحين والوضاعين، مع أن المتن فيه النكارة الشديدة التي لا تليق بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة وسعة. فالقصة باطلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ أبي معاوية، يقول: ما تعليق فضيلتكم على قول بعض الجهلة في معرض تزهيده من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، يقول: ليس تدريس كلام البشر بأولى من تدريس كلام سيد البشر؟
الحمد لله رب العالمين. ومن قال لك بأن هذا أولى أيها الجاهل؟ وهذا إنما هو لعله يبنى على حقد على شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. يعني هو يريد أن يقول: أنتم تدرسون كتب البشر وتتركون كلام رب البشر، فاعتنوا بالتفسير واتركوا هذا. وهذا الجاهل لا يدري أن كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مليء بالآيات من كلام رب البشر. وماذا وضع ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد إلا كلام رب البشر من الآيات، وكلام خير البشر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي وضعه ابن عبد الوهاب؟ ما الذي وضعه ابن عبد الوهاب؟ وهذا معناه منك لو حتى قرأنا في كتب التفسير، فقد يجيئنا واحد ويقول: على ما تقرؤون في كتب كلام البشر؟ فإن قلت هذا تفسير لكلام ربنا، قلنا بكلام البشر، نفسر كلام ربنا بكلام البشر. فهذا جهل عظيم. وكتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب من أنفس كتب المسلمين، وهذا أعظم الكتب في توحيد الألوهية، ولم يصنف على منوال هذا الكتاب كتاب مثله، فهو أفضل كتاب في توحيد الألوهية مما صنفه الناس. وهذا الإمام المبارك وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إمام دعا إلى توحيد الله عز وجل وإلى إحياء هذا التوحيد في الأمة بعدما اندرست كثير من معالمه والحمد لله. والواجب على الإنسان أن يحب أهل السنة الداعين إليها وإلى التوحيد، لا أنه يزاهد في قراءة هذه الكتب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ محمد، يقول: هل يجوز لنا تسجيل المحاضرات الجامعية لكونها علم على الرغم من أن الدكاترة يمنعون من ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، الله أعلم ما سبب منع الدكتور، فإن كان له مصوغ شرعي فهذا له، عليك أن تلتزم هذا يا أخي بارك الله فيك، وإن لم يكن له المصوغ الشرعي فلا يلزم، لكن قد يكون له المصوغ الشرعي في هذا وعليه، فإنك تلتزم بما نبه، إلا إذا كان مصوغه غير شرعي بل يكون مخالفا للشرع فحينئذ لا تلتزم بهذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: سمعت من العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أن العامي مخير عند اختلاف العلماء ويختار الأيسر، فما هو حاد العامي وضابطه؟
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أنا أرجو من إخواني إذا نقل الواحد عن عالم من علماء المسلمين أن ينقل عبارته، لا ينقل ما فهمه. هل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يفتي العامي بأنه يكون مخيرا بين أقوال العلماء؟ يعني إذا قيل له العالم الفلاني يقول كذا والعالم الفلاني يقول كذا والعالم الفلاني يقول كذا، يقول اختر ما شئت؟ ما أظن هذا يقول العثيمين رحمة الله عليه الفقيه الأصولي، ولو قال ذلك لكان خطأ، بل العامي فرضه أن يسأل من يثق في أهل العلم ويعمل بفتوى، ولا يفتى العامي بالخلاف بل يفتى بما يعتقده العالم، قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعامي نوجهه إلى العالم، نقول سأل العالم، وإذا سأل العالم فإنه يعمل بفتوى العالم، والعالم لا ينبغي أن يفتي العالم بالخلاف وكذا ثم بعد ذلك يقول لو اختر ما شئت من الأقوال، فلا إخال العلامة العثيمين يقول بهذا، ولو قال بهذا فهذا قول خطأ، بل إن الله سبحانه وتعالى أحال على العلماء وأمر من لم يعلم أن يسأل من يعلم، لا أن يقال اختار، لأن هذه الأقوال أقوال متعارضة والحق منها واحد، فكيف يحال على الجميع؟ معناه أننا نجوز له أن يعمل بالخطأ، وهذا غلط، بل إنه يحال على العالم ويسأل العالم. أما حد العامي المراد في السؤال، فالعامي هو من لا يعرف استنباط الحكم وحده، لا يستطيع أن يصل الحكم الشرعي وحده، فحينئذ إذا أراد حكما شرعيا ذهب إلى العالم وسأل العالم فأفتاه العالم، وإذا أفتاه العالم لزمه العمل بقوله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: أرجع من عملي في وقت متأخر من الليل ولا أستطيع تغيير وقت العمل، وزوجتي يغلبها النعاس فلا تستطيع إعطائي حقي الشرعي إذا طلبتها، فهل بذلك تكون مفرطة وتلعنها الملائكة أم أنا أحملها فوق طاقتها؟
الحمد لله رب العالمين، انظر أمرك وانظر حالك، تعود إليها في الوحيدة ليلا أو الثانية ليلا وهي لا تستطيع ولا تقاوم أن تسهر معك ربما لانشغالها بأولادها وانشغالها بأعمال بيتها، فلا شك أن هذا تحميل لها فوق طاقتها، لكن يا أخي بارك الله فيك إذا كان عملك هذا طارئا فاترك العودة إلى البيت متأخرا، وإذا كان هذا العمل دائما يعني وظيفتك أنك تعمل بالليل مثلا إلى وقت متأخر كأن تعمل حارسا أو كذا، فحينئذ على الزوجة، نقول للزوجة عليك حينئذ أن ترتبي وقتك على وقت زوجك، بمعنى أنك تنامين بالنهار وقتا يساعدك على مراعاة زوجك إذا عاد في الساعة الواحدة أو الثانية، أعدي له الطعام وأنسيه بالكلام وانظري طلبه وحققي رغبته، بارك الله فيك، إذا كان بإمكانك النوم نهارا لتتفرغي لزوجك إذا جاء، خصوصا إذا كان هذا العمل عملا ثابتا، يبقى على الزوجة أن ترتب وقتها مع وقت الزوج ما أمكنها إلى ذلك سبيلا. ونقول للزوج أيضا إن حصل هذا يا أخي مرة أو مرتين أو بعض المرات، فلا تتهم الزوجة بالتقصير، لا تتهم الزوجة بالتقصير، فأنت أدرى بزوجتك. إن رأيت فيها تقصيرا فانصح لها، وإن رأيت فيها إرهاقا وتعبا فأعذرها بارك الله فيك، ولا تحمل هذا التقصير ولا تكلفها فوق طاقتها. فعلى كل نقول على الزوجة ألا تقصر، وعلى الزوج ألا يتعنت. أما ضابط التقصير أو حقيقة التقصير وحقيقة التعنت فأنتما أدرى بذلك. فإن كانت الزوجة لا تستطيع إلا ذلك فليس تقصيرا منها، وإن كان الزوج يتعنت ويطلب فوق الطاقة فينبغي أن يتوب وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويرفق بزوجته، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من منشأة الأمراء من الأخ محمد، يقول: ما هي أقسام التوسل؟
الحمد لله رب العالمين. التوسل منه المشروع ومنه غير المشروع. غير المشروع كالتوسل بذوات الصالحين والتوسل بالمحرم فإن هذا لا يجوز. أما التوسل المشروع فهو أنواع، منها توسل الإنسان بأسماء الله عز وجل وصفاته، فتتوسل إلى الله وتدعو الله عز وجل بأسماء وصفاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حقي بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أسألك بأنك على كل شيء قدير وبأنك علام الغيوب. هذا كله توسل مشروع. كذلك التوسل بالأعمال الصالحة، تتوسل بعملك الصالح، كما قال سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وحديث أصحاب الغار الثلاثة المعروف فيه توسل بالعمل الصالح. كذلك توسل الإنسان بحاله وضعفه وفقره، كما قال سبحانه وتعالى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فتوسل الإنسان بحالي: اللهم إنك تعلم حالي وتسمع كلامي وترى مكاني وتعلم ضعفي، اللهم إني أتوسل إليك بهذا أن تقوي ضعفي وأن ترزقني وأن إلى آخر ذلك من هذه الأشياء. فهذه كلها من التوسلات المشروعة بأسماء الله وصفاته بالأعمال الصالحة. كذلك بدعاء الرجل الصالح، لو قلت له مثلا: أدعو الله لي وكذا، فهذا جائز، وإن كنا نرى في هذا القسم أنه يترك مع جوازه للأكمل، ألا وهو التوسل بأسماء والصفات وبالأعمال الصالحة، لأن هذا لم يكن مشهورا معروفا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في قاعدة طويلة جدا في مسألة سؤال الدعاء من الأخ المسلم. هذا وإن كان جائزا إلا أنه لم يثبت دليل على استحبابه وأفضليته، لم يثبت دليل على هذا إلا إذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت الدليل كما في حديث أنس في الصحيحين لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا النبي أن يدعو الله عز وجل لهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: هل يعد من التشدد أن ينزل الرجل من المواصلات لكي يصلي الفرض في جماعة إذا كانت ستفوته إن لم ينزل، علما بأنه ليس على سفر؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا الرجل ليس على سفر ونزل ولا يترتب على ذلك ضرر فلا إشكال في ذلك، لكن إن كان يترتب على ذلك فوات رفقة وعنة شديد، فإن من أعذار ترك الجماعة ذلك. فلو كنت أنا أركب سيارتي ولا يضرني إذا كنت خرجت من بيتي في مسافة دون قصر أن أوقف السيارة، بل يلزمني ذلك، لأن هذا ليس فيه إرهاق لي، يلزمني ذلك. أما إذا كنت أركب مع سائق والسائق صعب أن ينتظرني، فنقول إن شاء الله تكون معذورا في ترك صلاة الجماعة في وقتها، وإذا عدت إلى بيتك صلي وحدك أو صلي مع زوجتك. لكن إذا كان الإنسان صاحب السيارة وهو الذي يتحكم فيها أو مع صاحبه أو كذا، فولا يشق عليهما ذلك. والمسافة دون قصر لازم الإنسان أن يوقف السيارة وأن يشهد الجماعة لعموم الأدلة في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ كامل من الجيزة، يقول: البعض ينكر علينا حينما نخص ولي الأمر بالدعاء بالتوفيق والسداد والصلاح، فما توجيه فضيلتكم لهم؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينكر ذلك إلا جاهل، لا ينكر الدعاء لولاة الأمور إلا جاهل، وليس هذا على السنة، ولا يعرف منهج أهل السنة. ومنهج أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمور بالصلاح والمعافاة، كما ذكرنا ذلك كثيرا كثيرا. هذا الفضيل بن عياض يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وورد ذلك أيضا عن إمام أحمد رحمه الله، وقال البربهري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عبيدة، يقول: ما حكم فتح حساب في البنك، وماذا لو كنت مقيما في بريطانيا ولا بد من وضع المال في البنك ولا بد للبنك أن يخرج فوائد؟
الحمد لله رب العالمين. إذا اضطررت لوضع مالك في البنك فلا حرج عليك أن تضع مالك في البنك، بشرط ألا تضعه على وجه ربوي، وهو أن تعقد معهم عقدا ربويا، لا يجوز هذا. فإذا كنت فقط ستضع المال ثم تأخذه عند الحاجة، أو يكون لك معاملات تجارية لا تكون إلا عبر المراسلات عن طريق البنك والحوالات عن طريق البنك، فهذا لا حرج عليك فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أحمد، يقول: اتفقت أنا وإخوتي على أن نأتي بأضحية، وكان من الاتفاق أن يقوموا هم بشراء هذه الأضحية وأنا أقوم برعايتها، فهل يجزئ ذلك عني أم يلزمني دفع المال معهم؟
الحمد لله رب العالمين، رعايتك لهذه الأضحية تمثل عملا، تمثل أجرا، لأنها عمل بأجر ومال، وهذا المال هو شراكة ونوع شراكة في الأضحية، فأنت شريك في الأضحية ولا حرج إن شاء الله، والأضحية عنك صحيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخ أحمد، يقول: رجل قتل 5 أشخاص في حادث سيارة بسبب قيادته بسرعة جنونية، فهل تلزمه الدية لهؤلاء الأشخاص الخمسة علما بأن هذا الرجل ليس معه رخصة قيادة؟
الحمد لله رب العالمين، ولو كانوا 50 فإنه تلزمه ديتهم، طالما أنه قتلهم فتلزمه ديتهم إذا كان مخطئا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخ أحمد، يقول: عند الوضوء أحيانا يجف الذراعين قبل الانتهاء من الوضوء، وذلك بسبب ملامسة الثياب، فهل هذا الوضوء يجزئ أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، يجزئ إن شاء الله طالما أنك تتوضأ وضوءا متواليا. وأما ما قصده الفقهاء حينما قالوا من قال منهم بشرط ألا يجف العضو، فهو إذا انقطع الوضوء وترك الإنسان الموالاة حتى جف العضو السابق. أما إذا كنت توالي الوضوء ولكن حصل جفاف للعضو عن بسبب الثياب واحتكاك الثياب، فهذا لا يقطع الموالاة والوضوء صحيح إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: ما حكم العمل كمحاسب في شركة من الشركات، وطبيعة العمل إيداع نقدية في البنك في حساب جار بدون فوائد؟
الحمد لله رب العالمين، العمل جائز ولا إشكال، لأنك لم تتعامل بالربا ولم تتعاون على التعامل بالربا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: ما حكم العمل في شركة شيبسي، ولعله يشير شيخنا إلى مسألة المقاطعة؟
الحمد لله رب العالمين، أما شيبسي فهي شرائح البطاطس، وهذه لا حرج فيها ولا بأس إن شاء الله، ما لم تكن مضرة، هذه مسألة أخرى. لكن عموما لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أما مسألة المقاطعة إذا كان يقصد أنه لابد أن نقاطع منتجات الكفار، ومن ذلك مثلا أن تكون هذه الشركة تابعة مثلا لهم أو كذا، فحينئذ نقول أما المقاطعة لمنتجات الكفار فإن الأمر فيها الرجع لولاة الأمور لا لعموم المسلمين. فإذا رأى ولي الأمر أن يقاطع الكفار في سلعة ما فهذا له، أما أن يفتي بعض الناس اليوم بمقاطعة منتجات الكفار وقد صارت في أيدي المسلمين وحازها المسلمون وصارت في أموال المسلمين، فإن هذا مخاطرة وافتئات بين يدي السلطان أيضا ولا يجوز هذا. فجميع الدعوات إلى مقاطعة الكفار دون إذن ولي الأمر هذه المقاطعات فيها المجازفة، وقد حذر العلماء من ذلك لأنها لم تعد للكفار وإنما صارت للمسلمين، والأصل فيها الإباحة والحلم. أما ولي الأمر إذا رأى المصلحة هو الذي يقاطع لا عموم الناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمز لنفسه بباء، يقول: ما حكم الصور الموجودة في الكتب المدرسية وما هي كيفية التعامل معها؟
الحمد لله رب العالمين. اطمس هذه الصور لحديث علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. فهذه الصورة التي موجودة في الكتاب اطمس رأسها والحمد لله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإسكندرية من الأخ تامر، يقول: هل حديث كعب بن عجرة الآتي ذكره يخالف ويناقض طاعة ولاة الأمر؟ قال كعب: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها ستكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوالد علي الحوض.
الحمد لله رب العالمين. وما علاقة هذا بالسمع والطاعة؟ أما أن تسمع وأن تطيع لولاة الأمور فيما أباحه الشارع أي في غير معصية فهذا واجب عليك، ولو أمروك بمعصية فلا طاعة لهم في المعصية الخاصة، لكن تبقى الطاعة العامة لهم وعدم نزع اليد من الطاعة. أما هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أن توافق هؤلاء في معصية الله عز وجل فتصدق كاذبهم وتعينهم على المعاصي، أما إذا دخلت عليهم فكنت لله عز وجل تقيا، صدقت الصادق ولم تعمل بمعصية العاصي، فهذا لا بأس به ولا حرج. لكن إن أمرك ولي الأمر بمعصية فإنك لا تنفذ هذه المعصية ولا طاعة له في ذلك، لأن الطاعة في المعروف، لكن هذا في الأمر الخاص. أما الطاعة العامة فتبقى الطاعة العامة لولاة الأمور ولا يسقطها أمرهم لنا بالمعاصي، إنما لا نطيعهم في المعصية الخاصة وتبقى الطاعة العامة، فلا تعارض بين الأمرين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عبيدة، يقول: ذكرتم أن ابن حزم رحمه الله ليس له شيخ، فهل تقصدون شيخ سنة أم عموم المشايخ؟ لأنني بحثت فوجدت أنه تعلم على أغلب علماء قرطبة وإن كان أغلبهم غير مشهور وبعضهم من الصوفية.
الحمد لله رب العالمين. ابن حزم له مشايخ، وما قلت أنا أنه ليس له شيخ، إنما ابن حزم معروف أنه تلقى العلم على يد أشياخ، لكن لعل الأخ يقصد أن ابن حزم على خلاف طريقة أهل العلم في الاستدلال وطريقة أهل السنة في الاستدلال، فلا يرى ابن حزم ولا أهل الظاهر القياس كمصدر من مصادر الاستدلال، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل، وهذا مسلك فاسد تبعه أهل الظاهر ومنهم ابن حزم. أما أنه ليس له أشياخ ما قلت هذا فيما أذكر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: هل يجوز لي صلاة الرواتب وقراءة أذكار ما بعد الصلاة في مكان العمل ووقت العمل، أم أن هذا الوقت محبوس على العمل فأصلي الفريضة فقط؟
الحمد لله رب العالمين. هذا يرجع فيه إلى طبيعة العمل وشرط ذلك، هل العمل يسمح لك بالصلاة وصليت؟ فالحمد لله. أما إذا كانوا يقولون لك صل الفريضة بارك الله فيك فقط حتى لا يتعطل العمل فالتزم هذا، والنافلة تستطيع أن تصليها في البيت. يعني يرجع هذا إلى صاحب العمل وإلى قانون العمل وقاعدة العمل وغير ذلك، فأنت أضر بهذا والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.